دقيقة مع نوبل. إعداد محمد منصور. أداء صوتي داليا عبد السلام. شيرينغتون وأدريان، رجل الأعصاب والعضلات. حين نفكر أو نتحرك أو نجلس أو نستمتع بمشاهدة فيلم على أريكة مريحة، تستجيب أعضاؤنا الحسية كلها لتغييرات معينة في البيئة عن طريق إرسال إشارات إلى الجهاز العصبي المركزي. تنتقل تلك الإشارات بسرعة عبر خيوط طويلة تشكل الألياف العصبية، ثم تبدأ أدمغتنا في إرسال إشارات جديدة بواسطة الألياف الحركية لإثارة الانقباض في العضلات المناسبة. ما نوع تلك الإشارات؟ وكيف ترسل إلى العضلات نفسها في كل مرة عبر الخلايا العصبية نفسها؟ أسئلة حاول العلماء طيلة عشرات السنوات الإجابة عنها. وفي مطلع القرن الماضي تمكن الباحثون من الإجابة جزئياً على الشق الأول من السؤال، لكن لم يصل العلماء إلى الفهم الكامل إلا حين وضع كل من أدغار دوغلاس أدريان وتشارلز سكوت شيرينغتون اللبنة الأخيرة في جدار ظل ناقصاً لسنوات عديدة، وهو ما أهلهما للحصول على جائزة نوبل للطب عام 1932 مناصفة فيما بينهما، بعد أن تمكن أدريان من تطوير طرق لقياس الإشارات الكهربائية في الجهاز العصبي، وتمكن من إثبات أن المحفزات الأكثر كثافة لا تؤدي إلى إشارات أقوى، بل تنتج إشارات يتم إرسالها عبر المزيد من الألياف العصبية. كما أظهر شيرينغتون كيف أن الانقباضات العضلية يتبعها الاسترخاء، وكيف أن ردود الفعل المختلفة هي جزء من تفاعل معقد يقوم فيه النخاع الشوكي والدماغ بمعالجة النبضات العصبية وتحويلها إلى نبضات جديدة للعضلات والأعضاء. ولد إدغار دوغلاس أدريان في 30 نوفمبر عام 1889 في لندن. كان الابن الثاني لألفريد دوغلاس أدريان، المستشار القانوني لمجلس الحكومة المحلية البريطانية. ذهب أدريان إلى مدرسة وستمنستر، وفي عام 1908 التحق بكلية ترينيتي كامبريدج العريقة، حيث حصل في الكلية على منحة دراسية في العلوم، وهناك درس علم وظائف الأعضاء، وفي عام 1911 حصل على درجة البكالوريوس. في عام 1913 تم انتخابه للزمالة في كلية ترينيتي، ثم درس الطب وقام بعمله السريري في مستشفى سانت بارثولوميو بلندن، وحصل على شهادته الطبية في عام 1915. وبعد أن عمل بعض الوقت في علم الأعصاب السريري، عاد إلى كامبريدج في عام 1919 لإلقاء محاضرة عن الجهاز العصبي، ليصبح زميل الجمعية الملكية في عام 1923. في عام 1925 بدأ التحقيق في عمل الحواس وعلاقتها بالكهرباء. كان بحثه الأول عن النبضات التي تنقلها الأعصاب الحركية قد أظهر أنه عندما تنقبض الألياف العضلية فإن مرور النبضات العصبية التي تسبب الانقباضات يترك العصب الحركي في حالة من الاستثارة. وفي زمن الحرب العالمية الأولى فكر في تحسين دراسة التيارات الكهربائية في الأعصاب عن طريق تضخيمها عن طريق الصمامات. في البداية ذهب أدريان إلى لندن للحصول على شهادته الطبية، وكان حتى نهاية الحرب العالمية الأولى مشغولاً بالعمل على مرضى عسكريين يعانون من إصابات في الأعصاب أو اضطرابات عصبية. وبالعودة إلى كامبريدج في عام 1919 بدأ العمل الذي سيرتبط اسمه به دائماً. فمن أجل الحصول على كشف أكثر حساسية للنبضات العصبية استخدم أنبوب أشعة الكاثود ومقياس التيار الكهربائي الشعري وتضخيم النبضات الكهربائية عن طريق الصمامات الحرارية، وبالتالي تمكن من تضخيمها 5000 مرة. ثم نجح في إعداد مستحضر يتكون من عضو طرفي واحد في عضلة الضفدع جنباً إلى جنب مع الألياف العصبية المفردة المرتبطة به، ووجد أنه عند تحفيز ذلك العضو أظهرت الألياف العصبية نبضات منتظمة. من خلال تلك الطريقة تمكن من تسجيل الإشارات الكهربائية في ألياف عصبية مفردة ناتجة عن شد العضلات والضغط عليها واللمس والوخز بإبرة. بحلول عام 1928 كان قادراً على نشر استنتاجه بأن منبهاً ذا شدة ثابتة يؤثر على الجلد سيؤدي على الفور إلى إثارة العضو النهائي، لكن هذه الإثارة تتناقص تدريجياً طالما استمر التحفيز. في الوقت نفسه تمر النبضات الحسية ذات الكثافة الثابتة على طول العصب من العضو النهائي. تكون هذه النبضات الحسية متكررة جداً في البداية، لكن تواترها يتناقص تدريجياً، كما أن الإحساس في الدماغ يتضاءل تدريجياً. في وقت لاحق وسع أدريان تحقيقاته إلى دراسة النبضات الكهربائية التي تسببها المنبهات التي من المحتمل أن تسبب الألم. أما تشارلز سكوت شيرينغتون فقد ولد في العاصمة البريطانية لندن عام 1857. كان والده محباً للفن ومهتماً بالثقافة، فالتحق ابنه بمدرسة إبسويتش حيث كان يعمل الشاعر الإنجليزي الشهير توماس آش. تعلق شيرينغتون بالشاعر الذي علمه حب الحياة والسفر، لأجل ذلك التحق بكلية الجراحين الملكيين لإنقاذ حياة البشر. كان يأمل أن يدرس في كامبريدج، إلا أن ظروف أسرته المادية حالت بينه وبين ذلك الأمر. في عام 1876 بدأ الشاب دراسته الطبية في مستشفى سان توماس، وفي عام 1878 اجتاز الامتحان الأول للكلية الملكية للجراحين، وبعد ذلك بعام اجتاز الاختبار الأساسي لزمالة تلك الكلية. بعد إقامة قصيرة في إدنبرا ذهب في عام 1879 إلى كامبريدج كطالب غير جامعي يدرس علم وظائف الأعضاء تحت إشراف مايكل فوستر، وفي عام 1880 التحق بكلية جونفيل وكايوس هناك. في عام 1881 حضر مؤتمراً طبياً في لندن ناقش أعمال مجموعة من الباحثين حول الدراسة التجريبية لوظائف الأعصاب التي كانت تجرى في إنجلترا وأماكن أخرى في أوروبا. في هذا المؤتمر نشأ الجدل حول آثار استئصال أجزاء من قشرة أدمغة الكلاب والقرود، وبعد ذلك عمل على هذه المشكلة في كامبريدج ونشر ورقة بحثية عنها عام 1884. بهذه الطريقة تم تعريف شيرينغتون في حق العمل في الطب العصبي الذي كرس له حياته بعد ذلك. في عام 1883 أصبح معيداً لعلم التشريح في كامبريدج تحت إشراف البروفيسور الشهير السير جورج هامفري. كانت سنتا 1884 و1885 مليئتين بالأحداث بالنسبة لشيرينغتون. فخلال شتاء 1884 حصل على شهادة الماجستير في الطب النفسي، وفي عام 1885 حصل على درجة علمية في العلوم الطبيعية من كامبريدج بامتياز. في عام 1885 ذهب شيرينغتون كعضو في لجنة جمعية الأبحاث في الطب إلى إسبانيا لدراسة تفشي الكوليرا، وفي عام 1886 زار منطقة البندقية أيضاً للتحقيق في المرض نفسه. مكث شيرينغتون مع العالم الألماني الشهير روبرت كوخ لإجراء بحث في علم الجراثيم لمدة عام، وفي عام 1887 تم تعيينه محاضراً في علم وظائف الأعضاء المنهجي في مستشفى سان توماس لندن، كما تم انتخابه زميلاً في كامبريدج. في عام 1891 تم تعيينه خلفاً للسير فيكتور هورسلي، أستاذ ومشرف معهد براون للأبحاث الفسيولوجية والباثولوجية المتقدمة في لندن. في عام 1895 أصبح أستاذاً لعلم وظائف الأعضاء في جامعة ليفربول. تمكن شيرينغتون من إثبات أن درجة استثارة عضلة ما تتناسب تناسباً عكسياً مع درجة استثارة العضلات ذات الفعل المعاكس لها، ثم أثبت علاقة النخاع الشوكي بانقباض العضلات واسترخائها، وهو أمر أسس فرعاً جديداً في العلوم يتعلق بدراسة الإشارات العصبية العضلية في الجسم البشري. كان شيرينغتون رجلاً محباً للحياة، عاش حتى بلغ من العمر 94 عاماً قضاها بصحة جيدة. لم يكن فقط عالماً جيداً، بل كان إنساناً متميزاً أيضاً، فلطالما نادى بحقوق المرأة وشجع على التحاقها بكلية الطب في الجامعات المختلفة، كما أهله اهتمامه بالثقافة والتاريخ والفنون لرئاسة متحف إبسويتش من عام 1944 وحتى وفاته عام 1952. في أي وقت من الأوقات يواجه نظامنا العصبي مهمة ضخمة للتحكم في الإشارات، يعمل المخ كمركز قيادة للجسم بأكمله، وهو مكلف بتوليد ومعالجة مجموعة من الرسائل المختلفة المرسلة عبر الخلايا العصبية التي تسمح لنا بالتحرك والتفكير والاستجابة لأي منبهات معينة. تعتمد إدارة هذه الشبكة الثابتة والمعقدة من الإشارات على مبدأين أساسيين صاغهما كل من شيرينغتون وأدريان. قادت أبحاث شيرينغتون إلى فهم الكيفية التي تقوم من خلالها الأعصاب بتنسيق الحركة من خلال النظر إلى ردود الفعل البسيطة. على سبيل المثال، الطريقة التي يؤدي بها النقر الحاد على الركبة إلى اهتزاز الساق تلقائياً ودون سيطرة. فمن خلال الفحص الجاد لآلاف المسارات الانعكاسية في الحيوانات، أوضح شيرينغتون كيف تقود الأعصاب عضلات الأطراف للانقباض أو الاسترخاء. تنقبض العضلات عندما يتم تحفيزها بنشاط من خلال الإشارات القادمة من الخلايا العصبية، بينما تسترخي عندما يتم كبح الخلايا العصبية التي تتحكم فيها. خلص شيرينغتون إلى أن التفاعل بين إشارات الاستثارة هذه والإشارات المثبطة المعاكسة ينسق بشكل عام ويضبط أوضاع وحركات الجسم، كما كشف أيضاً أن كل خلية عصبية قادرة بطريقة ما على تلخيص الآلاف من الرسائل المتناقضة التي تتلقاها ودمجها في ترتيب واحد محدد صدر في غضون ملي ثانية. بعد أكثر من عقدين من ملحوظات شيرينغتون، استخدم إدغار أدريان تقنيات قياس محسنة بشكل كبير لفك شفرة الشكل الذي يأخذه هذا الأمر الصادر في كل خلية عصبية. قام أدريان بتشريح عضلة صدر الضفادع واستبعاد كل العضلات إلا مستقبلاً واحداً فقط يستجيب لمنبه واحد عبر حزمة عصبية واحدة، وأقام بتسجيل وتضخيم النبضات الكهربائية التي تمر عبر هذه الألياف استجابة للمس العضلات أو شدها. وعلى نحو مثير للدهشة، اكتشف أن الموجات المتفجرة من النبضات التي يتم تفريغها على طول العصب هي دائماً بالحجم نفسه بغض النظر عن مدى قوة المنبه، ليستنتج أن التنبيه الأقوى لا يؤدي إلا إلى زيادة عدد النبضات التي يتم إنتاجها كل ثانية. قادت أبحاث كلا الرجلين العلم في اتجاه صحيح، إذ عمقت فهمنا للطريقة التي تعمل بها أجسادنا، وألقت الضوء على تلك العلاقة المعقدة بين الأعصاب والعضلات.